بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ولا فيه ولا بد. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام اصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على طريقته واندفج نهجه الى يوم الدين وعلى رسل الله اجمعين. اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب، وقبلكم وطاب لقاؤكم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. حقيقة هذا اللقاء يعني أخطأ فيه إخواني حينما زعموا أنها ندوة مشتركة بيني وبينكم دور عليكم. حقيقة اللقاء لقاء عبارة خاصة للدكتور علي الدكتور. طبعا أنا أساهم إخواني فيما أخطأوا فيه وأغفر لهم ليغفروا لي أنا أيضا، لكني أشرف أن أكون هنا في البيت. كنت حريصا دكتور محمد علي أنني أتفرجت على المحاضرة الثالثة عشر من رمضان اليوم لكي أكون هنا في استقبال أخي الرفيق الدكتور علي. يعني أتذكر أننا كنا رفيقين في الطلب، كنا رفيقين في الدراسة، صحيح وكان في جامعة الأزهر هنا في الكلية الكلية للحقوق، لكن كنا رفيقين في طلب العلم، وكنا سويا في إدارة البحث العلمي في أنصار السنة المحمدية، أيام الشيخ صفا نور الدين والشيخ صفا السراجي رحمة الله عليهم. كنا نجلس سويا في غرفة شبه مغلقة ليس بيننا إلا الأوراق والأبحاث والمراجعات والتعليقات، فكانت خير صحبة وخير جلسة نجلس على الفهم الصحيح على حسن الاستنباط على كتاب الله عز وجل وعلى سنة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا في ترتيبي أنني لا أريد أن أتكلم كلمة أخاطبكم بها، أنا أخاطبكم في كل أربعاء وبكرة معتدلة كما تعلمون، لكن أنا أخاطبكم في كل أربعاء والأربعاء بعد القادم أيضا وضع أن الإخوة رتبوني محاضرة في تندرس، فالمسألة إذا في أسبوعين غياب لكن أنا معه مسرور بهذه الجلسة بهذا اللقاء الطيب. ستكون المحاضرة بأكملها لفضيلة الدكتور علي لقمة، وسيكون لي شرف التعليق والتعقيب على محاضرته وربما الإجابة عن بعض الأسئلة إذا أذن لي فضيلة الدكتور. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم وأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يجري الحق وأن يرزقنا الخير على لسان أخينا الدكتور علي لقمة، فليتفضل وارتفض مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره في نبيه. وارحم اللهم اشفي بلاء موالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة لقد أسعدني كثيرا أن ألتقي بحضراتكم في هذا المسجد المبارك العالمين لأهله ولمن فيه، وفي هذا البلد الكريم أهله والكثير علماءه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يؤلف بين قلوبنا ويوحد صفوفنا، ويجمع جملتنا على الحق، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذا المكان له مكانة خاصة في القلوب، وهذا المكان له منزلة أخص في النفوس، ومكان كهذا يجعل المتحدث في حيرة في اختيار موضوع يتحدث فيه، حيث تكتب فيه المحاضرات أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير، تكتب فيه اللقاءات والدروس وغير ذلك. ومن هنا فإنني سوف أختصر كلاما في موضوع أسأل الله عز وجل أن يكون مناسبا، وإنني في غاية السعادة عندما أجلس مع أخينا الكريم وشيخنا المرضى فضيلة الشيخ دكتور جمال إبراهيم، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وفي علمه، وأن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. كما قلت آنفا، لا أحب أن أقول كلاما مكرورا معانا، لأن هذا المكان ليس كغيره من الأماكن، وليست هذه أول مرة آتي إلى هذا البلد، فمحافظة الشرقية آتي إليها كثيرا في كثير من القرى والأماكن، في الحقيقة ما أجد فيها إلا كل خير وكل بر وكل صلاح، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحافظة مبراسا يحتل به، اللهم آمين. إن عبد الملك بن مروان قيل له: ما بال الشيء قد عجل برأسك، ما بال الشيء قد عجل برأسك؟ فقال: وكيف لا يعجب علي وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة على الأقل. والمعنى أنه يبحث عن ما يستفيد به الناس، ولا يحب أن يكرر كلاما قاله قبل ذلك. فتعالوا لنتأمل بعض أغراض سورة من سور القرآن الكريم، وسوف أختصر الكلام اختصارا وألخصه تلخيصا بدون تفصيل أو بسط أو إطلال أو إطالة. كل سورة في القرآن الكريم لها غرض وهدف ومقصد وغاية، وقد تتعدد هذه المقاصد وهذه الأهداف وهذه الغايات. ومما تعددت أغراضها ومقاصدها وغاياتها سورة ياسين. هذه السورة يحفظها كثير من العجم في بعض الدول، بل جعل لها مجالس خاصة لدرجة أن من الناس من لا يحفظ إلا هذه السورة. وفي نقاش دار بيني وبين بعضي قلت له يخشى أن يسأل الواحد منكم عن الكتاب الذي أنزله الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ياسين. وهذه السورة اشتملت على كثير من الأغراض. سنتأمل غرضين اثنين فقط، ربما أفصل القول في الغرض الثاني لأنه غرض له صلة بالناحية الأدبية، وقد يكون هذا هو الجديد أو ربما يكون جديدا على بعض حضرات. الغرض الأول والذي جاء في أول السورة إثبات الرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إثبات الرسالة كما جاء في أول السورة بعد تنبيه العام على أهل الأبواب وبعد قسم من الله سبحانه وتعالى، جاء هذا الإثبات للرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. اختلف المفسرون في معاني الحروف المقطعة في أوائل بعض السور، وهذا ليس مجال الحديث. جاء بعد ذلك قسم والقرآن الحكيم، يقسم الله عز وجل على أمر عظيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وعندما تتأمل هذا الجواب تتساءل، وهل نفى أحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، الكفار والمشركون في عهده وبعد عصره صلى الله عليه وسلم وعلى مر الرسول في زمننا بعد زمننا، هناك من ينفي الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما تقرأ آخر آية في سورة الرعد ترى أن القرآن بيّن نفي الكافرين الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فجاء الرد عليهم في نفس الآية، ثم يأتي الرد مفصلا بعد تنبيه وقسم في سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وإذا قرأت هاتين الآيتين في الجواب ترى أن فيهما إخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبرين، إنك يا نبي الله لمن المرسلين، إنك يا نبي الله على صراط مستقيم. وهذا أحد معنيين في هذا الجواب. أما المعنى الثاني فهو أن تكون الآية الثانية من الآيتين متعلقة بآخر كلمة في الآية التي قبلها،
وما آخر آية في الكلمة التي قبل الآية التي قبلها، وما آخر كلمة في الآية التي قبلها كلمة المرسل. وعلى هذا المعنى أو على هذا الاحتمال يكون المعنى إنك يا نبي الله لمن المرسلين الذين هم على صراط المستقيم. والمعنيان صحيحان مقبولان، لا تستطيع أن تأخذ أحدهما دون الآخر. المعنى الثاني يفيد أن الأنبياء جميعا على صراط مستقيم، يفيد أن كل نبي من الأنبياء أمر قومه بعبادة الله وحده لا شريك له، وحذر قومه من الشرك من الكفر والضلال من الانحراف. كل نبي أمر بالطاعة وحذر من المعصية، أمر بعبادة الله وحذر من عبادة الطاغوت. والآيات في القرآن الكريم توضح وتبين هذا، ومنها قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ومنها قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وتأتي آية جامعة تجمع الأنبياء جميعا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذا مهمة كل نبي وكل رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعليك الأنبياء جميعا على صراط مستقيم. ليس هناك نبي دعا إلى عصبية قبلية، وليس هناك نبي دعا إلى اشتراكية، وليس هناك نبي دعا إلى ليبرالية أبدا. إنما الأنبياء جميعا أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له، وحذروا من عبادة الطاغوت. وهذا الذي قاموا به هو صراط الله عز وجل المستقيم. الغرض الثاني والذي ربما يكون الحديث حوله نفي صفة الشاعرية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض الأول إثبات، والثاني نفي، نفي صفة الشاعرية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر في الحقيقة يحتاج إلى مزيد إيضاح وبيان حتى نتأمل ما في سورة ياسين مما يتعلق به. أولا، الشعر هو الكلام الموزون المقفى، الشعر هو الكلام الموزون المقفى يقابله النثر. ولذلك علم الأدب ينقسم قسمين، القسم الأول شعر والثاني نثر. والشعر يقوم على خمسة أشياء: النية، المعنى، اللفظ، الوزن، القافية. أي شعر عمودي لا بد أن تكون في هذه الأشياء الثلاثة. الشيء الأول النية، إذا دعي شاعر ليلقي قصيدة في حفل مثلا أو في مكان ما فهو ذاهب وينوي أن يقول شعرا، وعليه لو تكلم إنسان بكلام فخرج موزونا وهو لا ينوي أن يقول شعرا لا يطلق على هذا الإنسان إنه شاعر. النية المعنى، أي هو يعد المعنى به وعقل وفكر، اللفظ أن يخرج هذا المعنى في صورة ألفاظ وعبارات وجمل وأساليب. الوزن لا بد أن يأخذ الكلام موزونا على البذور العضوية الستة عشر التي اخترعها أو وضعها الخليل أحمد أستاذ سيبوي، وربما يأتي كلام عن الخليل معنا. القافية وهي ما يتعلق بأواخر الأبيات، إذا هذه الأسس التي يقوم عليها الشعر، نية ومعنى ولفظ ووزن وقافية. الشعر موهبة، فليس كل الناس يستطيعون أن يقول الشعر، ليس كل مثقف أو ليس كل دارس للغة العربية حتى ولو كان ملما بعلومها يستطيع أن يقرض الشعر، إنما الشعر موهبة. وكان كثير من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الشعر كحسان المثال وعبد الله بن رواحة وغيرهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر، بل هناك أحاديث في شأن الشعر وهي أحاديث صحيحة، منها مثلا إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة، إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة، أي البيان قد يصيب عقل الإنسان بما يشبه السحر، فيقول الإنسان مثلا إن هذا الرجل أسلوبه وطريقة كلامه كأنها سحرتني، يعني أدهشتني وجعلتني أتعجب من كلامه، كما سنسمع بعض النماذج إن شاء الله. إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أشعر بيت قالته العرب قول نبي ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وسبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشطر الأول من البيت ولم يكمل، وبقية البيت وكل نعيم لا محالة زائل. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بقية البيت لأنه مخالف للشرع، لأن نعيم الجنة لا يكمل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، وكان لسانه حادا، وكان الشعراء المشركون يتأثرون بكلامه، فكان كلامه عليه كرشق النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أهجهم وروح القدس معك، وكما قال أيضا إن كلامك أشد عليهم من رشق الناس. قد يتأثر الإنسان بكلمة أكثر من تأثره بالضبط، قد يصاب الإنسان بكلمة تؤثر على صحته. وجمع أحد الباحثين الأبيات التي كانت سببا في موت من قيلت فيها هذه الأبيات، بعض الناس أو بعض الشعراء قالوا أبياتا في هجاء غير من الشعراء، فكانت هذه الأبيات سببا في موتهم، يعني يموت الإنسان بسبب بيت من الشعر قيل في شعر تأثر به فمات بسببه، مما يدل على أن الكلمة قد يكون لها أثر كبير على الإنسان، أثر إيجابي أو أثر سلبي، يفرح الكلام أو يحزن بسبب الكلام. الشعر موهبة من المواهب كما عرفنا، ومع أن الشعر موهبة ومع أن كثيرا من الصحابة كانوا يقلدون الشعر، إلا أنه لا يليق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، إنما الذي يليق به ويتناسب معه ويتلائم مع منزلته العالية ومكانته السامية الرفيعة أن يكون نبيا مرسلا، أن يكون خاتما للأنبياء والمرسلين، أن يكون صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، أن يكون من أنبياء أولي العزم أن ينزل الله عز وجل عليه القرآن الكريم، فمكانته ومنزلته أعلى وأسمى وأرفع من منزلة الشاعر. حب الإسلام في الشعر خلاصته حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني فيه الحسن وفيه القبيح، فيه المقبول وفيه المرفوض، فيه ما يوافق الشرع وفيه ما يخالف الشرع. فتعالوا لنتأمل بعض النماذج من الشعر. ستسمع بعض الأشعار ربما تحب كتابتها وتحب حفظها، ولكن بعد ذلك يمكن أن أكتبها لك، لكن إذا عرفت دواوين هذه الأشعار يمكن أن ترجع إليها. أبدأ بما قيل في عهد الصحابة أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قضية الاستواء على العرش، قضية الاستواء على العرش. سمعت أن أحد الإخوة خطب ما يبلغ من 10 خطب في الاستواء على العرش، وكان معظم الكلام مكرورا معاهدا. أحد المدرسين اسمه طه، كان اسمه سببا في عدم سفره إلى السعودية، وهذا كان منذ 20 سنة تقريبا، والحقيقة كانت السعودية تفكر في مسائل العقيدة تجري مقابلة مع من يسافر إليها للتدريس أو التعليم. الآن يعني ضعف هذا الأمر، الاهتمام بالمقابلات أصبح يعني ضعيفا. فقال لي هذا المدرس، ذهبت للمقابلة، فقال لي أحد الجالسين وهو من العلماء: يا شيخ طه، اسمه طه. قال: نعم. قال: يقول الله تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى يا شيخ طه؟ فقال له: كما تعلم استولى عليه وملكه. فقال له: ألف سلامك يا شيخ. لم يسافر إلى السعودية، أخبرني بعدها أنه سافر إلى روسيا، سافر إلى روسيا، لأن الروس لا يستوون في مثل هذه المسألة. طبعا الإجابة التي أجاب بها غير صحيحة كما نعلم، ولا تحتاج إلى بيان. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: علمت بأن وعد الله حق، وأن الله مخزي الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. هذه الأبيات أخذ معانيها اقتبسها من القرآن الكريم. علمت بأن وعد الله حق، أخذ من قوله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق، وأن الله مخزي الكافرين، وأن العرش فوق الماء طافٍ، قوله تعالى وكان عرشه على الماء، وفوق العرش رب العالمين الرحمن على العرش استوى، وهذا جزء اختصار يحتاج إلى توضيح، وتحمله ملائكة شداد ملائكة إله مسومين، وقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان. هذه الأبيات تحفظها تحفظ ما يتعلق بهذه العقيدة أو تعلم شيئا عنها باختصار وإيجاز. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لما قتل في غزوة أحد حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جثته قشر بهدي، فقتل أنت وجرع أبناء وهكذا. قال فيه أحد الصحابة قيل هو عبد الله بن رواحة وقيل غيره، قال بكت عيني وحق لها بكاها، حق ويمكن حق لكن حق يجوز يعني ثبت، بكت عيني وحق لها بكاها وما يبني البكاء ولا العويل على أسد الإله غداة، قال أحمزة ذاكم الرجل القتيل، أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول، أبا يعلى لك الأركان هدت وأنت الماجد البر الوصول، عليك سلام ربك في جنان مخالطها نعيم لا يزول. سراقة بن مالك لما ركب فرسه، والفرس كلمة تطلق على الذكر والأنثى، وأخذ يبحث في الصحراء يبحث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليفوز بالجائزة الكبرى. ما الجائزة؟ 100 ناقة. طبعا 100 ناقة كان يسير لها دعاء الأعراب في ذلك الزمن، وحدث ما حدث مما تعرفونه في السيرة. يعود سراقة بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع منه، أي محفوظ منه، أي حفظه الله عز وجل، قابله أبو جهل فقال ما وراءه؟ قال رأيت محمدا. قال وأين هو؟ قال إلا ظل ممنوع منه. فعاتبه أبو جهل فقال لو رأيت ما رأيت لقلت مثل قولي ولفعلت مثل فعلي. ثم أنشد سراقة ابن مالك شعرا وكان شاعرا، فقال، وهذه الأبيات في كتاب الروض والأنف للسهيل، قال سراقة أبا حكم، أبو الحكم وعمرو بن هشام أي أبو جهل، قال أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوق قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه، عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر يود الناس فيه بأسرهم لأن جميع الناس طرا يشاهد، طرا يعني جميعا، وهذا من تقوية التوحيد. فقال أبو جهل سحرك والله محمد، والله ما سحر ولكنه الحق. أنتقل إلى عصر التابعين، إلى الخير بن أحمد الفراهيم، وهو أستاذ سيبويه. سيبويه معروف أحد الناس من الذين يهتفون بما لا يعرفون، كتب رسالة كتبت تحت عنوان رسالة تحيا اللغة العربية، ويسقط سيبويه يعلن الحرب على هؤلاء العلماء السالكين. سيبويه انظر إلى بعض ما قال معلوم أن في كتب النحو أن أعرف المعارف ماذا؟ الضمير. أعرف المعارف، ما المعارف؟ الضمير، العلم، المشار، المرسول، المعرفيات، المضارع، هذه المعارف، ما هو المعارف؟ أعرف المعارف الضمير، وأعرف المعارف من الضمير، ضمير متكلم، ضمير مضارع. لكن سيبويه قال: أعرف المعارف كلها على الإطلاق كلمة الله، وهذه الكلمة علم على المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى. الخليل بن أحمد أستاذ سيبويه، وهذا الرجل له مؤلفات: العين، الجمل، العروض، وهذه المؤلفات جمع الناس من ورائها الملايين أو الملايير، يعني ومات في القرن مثلا في القرن الأول هجري أو في أول القرن الثاني هجري، جمع الناس من ورائها الملايير. ما الملايير؟ مليارات، لكن كلمة مليارات أقل، الجموع في اللغة العربية هناك ما يكون جمعا لعدد قليل ويكون جمعا لعدد كثير، والجموع في اللغة العربية سبعة أنواع، سبعة أنواع. فإذا خطف أحد الناس مثلا ثلاثة أو أربعة قل مليارات، لكن لو زاد العدد على عشرة فقل ملايير، فملايير عدد كبير ضخم. نسأل الله السلامة والعافية. الخليل بن أحمد جمع الناس من وراء كتبه المليارات أو الملايين، لأنك لو حسبت ما يقرب مما يزيد على ألف سنة، والناس يأتون بمؤلفات ويطبعون ولا يحضرون وكذا ويجمعون الملايين. وهو أي الخليل بن أحمد كان يعيش في بوخ صغير، وليس عنده إلا الخبز الجاف الياس. فأصل إليه سليمان الأمير عالمه ليسأله حاجته، فذهب إلى الخليل، بعث عن بيته، فذهب إليه طرق الباب. فلما علم الخليل أن هذا عالم الأمير، خرج إليه الخليل بكسرة خبز يابسة جافة، ثم قال لعامل الأمير: هذا الخبز ما زال عندي، ما زال عندي، وما دمت أجده فلا حاجة لي إلى سليمان. فقال عامل سليمان: وماذا أقول لسليمان إذا رجعت إليه؟ هو تعجب من هذه الحالة، ماذا أقول له؟ فأنشده شعرا، وكان الخليل شاعرا. فقال: تأمل الآن هذه الأبيات، لما قرأتها تتأثر بها أولا، عندما تتذكر حال الخليل. قال: أبلغ سليمان أني عنه في سعة، أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مال. يعني هو غني لكن ليس معه مال، إن الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مال، سقى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حال. يقول: إنني أرى الناس، لم أرى أحدا مات من الجوع، لأن الذي تكثر بالرزق إنما هو الله سبحانه وتعالى، ولم أرى أحدا ثبت على حال، فالأحوال تتغير ولا يدوم حزن ولا سرور، ورب رجل قد ألاق عيسهم في ضوء مجدهم حين بسط، سكت الدهر زمانا عنه ثم أبكاهم زمن حين لطق، سخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حال. الرزق عن قدر، يعني الرزق بقدر الله، لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال. يعني نقول الإنسان لا موعية ولم تتمشى رزقه حيزيد، ونقول بيحل على الدنيا من كل شيء رزقه ايه حيزيد. الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال. والفقر في النفس لا في المال تعريفه. يخاطب عامل الأمين وقيل إنه قال والفقر في النفس لا في المال نعرفه، كذاك الغنى في النفس لا المال. فتأثر عالم الأمير وذهب ليبلغه هذه الرسالة. المتنبي شاعر معروف المتنبي، وقد رسى أم سيف الدولة في قصيدة، هذه القصيدة 45 بيتا، لن أذكرها كلها، سأذكر أربعة أبيات فقط. هذه الأبيات ختمت ببيتين كان الذي يحفظهما يعطيه سيف الدولة مالا كثيرا، يعني تصور الفلوس. فحدث ذات يوم أن جلس سيف الدولة مع المتنبي ومع شاعر آخر يقال له أبو الحسن، لأما المعي يقال له أبو الحسن. فقال سيف الدولة لأبي الحسن: يا أبا الحسن، أتحفظ البيتين؟ يعني البيتان اللذان ختم بهما وختمت بهما القصيدة. القصيدة منها أبيات ربما يحفظها بعضكم، وهذه الأبيات هي: ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. تأمل للهلال حرف ضوي في آخر أبيات، لا احفظ هذا الكلام، اللام هذا حرف ضوي. إذا القصيدة كل بيت فيها مكتوم باللام. أما البيتان الأخيران اللذان إباحتهما: رجل أخذ جائزة كبيرة لسيف الدولة، فهما: رأيتك بالذي أرى ملوكا كأنك مستقيم في محال، فإن تبق الألام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذه هما البيتان. قال سيف الدولة لأبي الحسن: يا أبي الحسن، أتحفظ البيتين؟ قال: نعم، ولكن بهما خلل. خلل يعني بهما عيب. فامتعض المتنبي وتغير وجهه وكاد أن يرفع يده ليضرب أبا الحسن. وقيل إن المتنبي قال لأبي الحسن: وما الخلل يا أبا الحسن؟ وقيل إن سيف الدولة هو الذي قال لأبي الحسن: من خلل يا أبا الحسن؟ قال: إنه قال كأنك مستقيم في محال. ومستقيم ليس ضده محال، أو ليس ضده المحال، إنما مستقيم ضده ماذا؟ معوج. استقامة ضدها إعجاج. هذا هو الخلل. فقال سيف الدولة لأبي الحسن: ماذا كنت أنت تقول لو قلت هذين البيتين؟ قال بسرعة بديهة، قال: كنت أقول رأيتك في الذي أرى ملوكا كأنك مستقيم في عوجاج. إذن البيت قبل التعديل كأنك مستقيم في محال، وبعد التعديل كأنك مستقيم في عوجاج. تذكر كالدستور، دستور قبل التعديل وبعد التعديل، الله لا. الدستور أو الدستور، وهي كلمة فارسية في الأصل، أصلها دستور، نقلت فصارت دستور. فقال سيف الدولة لأبي الحسن لما غير اللام جعلها ماذا؟ جيما. قال: وماذا تقول في البيت الثاني يا أبا الحسن؟ قال: أقول فإن تفق الألام وأنت منه فإن البيض بعض دم الدجاج. ف فظل يضحك سيف الدولة حتى سقط على الأرض، وقال هذا لا يصلح لبيع أمثالنا يا أبا الحسن، إنما يصلح أن يباع في سوق الطيور، يعني هو بيع في سوق الفضل فات. لما قال كلمة الدجال انظر في سرعة الألبابين. أيها الإخوة الكرام، انظر في بعض الأبيات الأخرى. استعار أحد الناس مني كتابا، كتاب ديوان الباروني، والذي هو طبع مرة ويعني ربما يرفع بعد ذلك يصور. فأخذ جزءا من الديوان وقلت له متى تأتي بالكتاب؟ قال بعد أسبوع. فقلت له بعد شهر. لا بس، قال شهر كبير. قلت له لكن عليك أن تأتي به بعد شهر. مر شهر وشهران وثلاث وأربع وخمسة وكذا. فتذكرت بيتين لأحد الشعراء أرسلتهما له في ورقة، فأرسل الكتاب مع الورقة. فأخذت أترحم على هذا الشاعر الذي كان شعره سببا في رد الكتاب. إذا استعرت كتابي وانتفعت به فاحذر وقيت الردى أن تغيره، وارضته لي سالما إني شغلت به، لولا مخافة كذب العلم لم ترى. إذا استعرت كتابي وانتفعت به فاحذر وقيت الردى، وقيت يعني فضلت من الهلاك أن تغيره، يعني لا تأتي الكتاب وقد سكب عليه كوب من الشاي فاحمر ورقه، أو كوب من الحبة فاصفر الورق، أو تجيء به بدون شد فاحذر وقيت الردى أن تغيره، وارضه به سالما إني شغفت به، لولا مخافة كذب العلم لم ترى. أحد الناس، أحد الشعراء، رأى الفقير في قريته منبوذا مطرودا لا يجد طعاما ولا شرابا، فكتب بعض الأبيات فقال: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق له أبوابها، وتراه مبقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإن رأت يوما فقيرا معدما نبحت عليه وكشرت أنيابه. الشعر له هبة. كان رجل يسكن في بيت وله جار نغص عليه حياته، نسأل الله السلامة والعافية. فباع الرجل بيتا بثمن نقص، يعني البيت ثمنه 100,000 باعه 120 أي حد. فلامه الناس فقال: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينفصني. فقلت لهم: كف الملامة، فإنما بجيرانها تغدو الديار وترخص. تأمل بعد ذلك في أبيات فيها عظات وعظات. أبو العتمانية، وما أدراكم ما أبو العتمان؟ أبو العتمانية، أبو العتمانية كان شاعرا زاهدا، يعني شعره مضمون في الصمت. قال له هارون الرشيد رحمه الله: عرضي يا أبا العتمانية. قال: ستغضب يا أبا العتمانية. قال: عرضي يا أبا العتمانية. قال: ستغضب يا أبا العتمانية. قال: عرضي ولن أغضب. فوعظه في أبيات أظن أنه لو قالها شاعر لأحد الحكام الله أعلم بما يحدث له. قال: لا تأمن الموت في لحظ ولا نفس. أنا أنوه حتى يعني لا نمل ولا نفس. لا تأمن الموت في لحظ ولا نفس، ولو تمنعت بالحجاب والحرس، واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منا ومدرس. مدرع يعني يبتسم، الدرع أو الترس يعني يلبس الترس. ما بال دينك تقضى أن تدنسه وثوب لبسك مغسول من الدنس طرف النجاة يعني طرف النجاة من عذاب الله طرف النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. لكن في الحقيقة نحن عشنا في الزمن في عصر السلام هناك سفينة دفعها الهواء بشدة فأخذت تجري على اليابس يعني بضعة دقيقة مصرار. فأظن الله أعلم لو كان أبو العتاهية يعيش من الآن لغير الشطر الثاني من البيت. إن السفينة لا تجد على اليابس هناك سفينة جرت على اليابس في عصر السودان أخذت تجري في إندونيسيا. والهواء يدفع ويتأخذ كل ما أمامها من مدارس ومعايد وبيوت. سبحان الله. لما قال هذه الأبيات هارون الرشيد ظل يبكي وينتهي حتى بلغت أمه من المأمون. سبحان الله. المأمون الخليفة المأمون قال لأبي العتاهية أنشدني أحسن ما قلت في المولد. كان يمشي مع أحد العمال فقال أحد الناس لعامله من هذا الذي يدل إليه المأمون؟ قال لا تعرف. قال لا أعرف لو عرفت ما سألته عن قال إنه أبو العتاهية. وكان رجلا زاكيا كسا ويلبس عبادة وثيابا بيضا أي أبو العتاهية. قال المأمون لأبي العتاهية أنشدني أحسن ما قلت في المولد. فقال أبو العتاهية أنساك محياك المماتا يعني أنساك منصبك الموت أنساك محياك المماتا فطلبت في الدنيا الثبات أوثقت في الدنيا وأنت ترى جماعتها شتاتا وعزمت منك على الحياة وطولها عزما بتاتا يا من رأى أبويه في من قد رأى كان فماتا هل فيهما لك عبرة أم خفت أن لك انفلاتا ومن الذي طلب التفلت من منيته ففاتا كل تصبعه المنية أو تبيته بياتا. فهذه أبيات سبعة قالها أبو العتاهية المأمون فكانوا يحبون سماع الكلام عن المأمون. الشعر مولى الشعر حسنه حسن هذا الذي سبق في الشعر الحسن مقبول. هناك شعر غير حسن شعر قبيح شعر مرغوب شعر لا يوافق شرع الله عز وجل. ومن ذلك قول احد المغمورين عن الدفاتر
الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه ومن كلام صلى الله عليه وسلم. اللهم اعلم بالمسجد شعراء.
هناك شعر غير مقبول شعر مقبول شعر مخالف شرع الله عز وجل شعر حسنه حسن وقبيح قبيح. هذه موهبه قد يستخدمها الانسان في الخير وقد يستخدمها في الشر. قال عن الشعراء عن الدخان قالوا تعافوا الدخان قبح فقلت لا ما به قباح. بعض الناس تنعكس الاحكام في دينه فيرى الحرام حلال ويرى الحلال حرام وهذا يلمح اليه قوله تعالى ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا شبهوا البيع بالربا يعني جعلوا الربا كانه اصل الحلال عندهم فقاسوا عليه. قالوا يقول الشعر قالوا طعام الدخان قبح فقلت لا ما به قباحه يصير العقل في نشاط لغيرة نظري وفيه عون على الفصاحة، ولم يرد بالحرام نص والأصل في شأنه إباحة. هذا يجلس في خمار أو في بطن. بقي بيتان وبيتان وينتهي الكلام إن شاء الله، يعني بقي بيتان معنا. أحد أساتذة في جماعة الأزهر وكان شاهرة وكان عاملا في بيت اللغة العربية بالقاهرة، وهذا الرجل كان شعره أو شعره بعضه يفضل على الشعر بعض السالفين. مات له أحد الأبناء فرثاه في الديوان، قيل عنه أنه من قرأه يتأثر. كان يجلس مع رجل من التربية والتعليم فتشاجرا، وأغلى كل واحد منهما يعيب في الحقل الذي يتعلم فيه، أي يعيب في يعني الوزارة التي يتعلم فيها. فقال ذلك العميل، قال له أنت تتبع وزارة التربية والتعليم؟ ثم ذكر بيتين هذا من الشعر غير المقبول، حتى لا يفهمن فيهم شيء من وراء ذلك. قال له أوزارة التعليم صرت تكية، يعني بقت تكية، والجهل فيه مخيم ومقيم، أقسمت بالله العظيم ثلاثة ما فيه تربية ولا تعليم. فأمسك الآخر في شيء يريد أن يضربه به فأمسك به الناس. الأمة الآن تعيش في شيء من العسر، وهذا أمر لا شك فيه، لأن الأمم الكافرة قد تداعت عليها وأصبحت أمم الكفر والشرك تعلن الحرب على أمة الإسلام، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي دائما أن نتذكر قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول أحد الشعراء العسر أكرمه ليسر بعده، ولأجل عين ألف عين تكرم، والمرء يكره يومه ولعله تأتيه منه سعادة لا تعلم. فالشعر موهبة، ومع أنه موهبة لكنه لا يليق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، إنما الذي يليق به أن يكون نبيا مرسلا، أن يكون صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، يليق به أن يكون خاتما للأنبياء والمرسلين. وقد علمه الله عز وجل ما لم يكن يعلم، قال الله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وقال الله تعالى في سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما ينبغي له أي لا ينبغي أن يكون شاعرا لا يتنازل مع مقامه الرفيع العالي أن يقرأ الشعر، إنما الذي يقوله هو كلام الله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هذا ما كنت أود أن أقوله للحضرات، أو هذا ما قدره الله سبحانه وتعالى من باب إدخال السرور على النفوس. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة حكاما صالحين يقودوننا بكتابه وسنة نبيه أمين. الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة حكاما صالحين يقودونها بكتابه وبسنة نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة أرسل رسالة قال بيتان قرأتهما وأسأل ربي أن ينصح بهما في هذا الجنب إخواني. قال لا تنظرن إلى الفتاة تبرجت، ده شاعر قايل معانا في المسجد، لا تنظرن إذا الفتاة تبرجت إن النساء حبائل الشيطان، مسألة حفظ النساء. واذكر مليكك حيث قال لك اغضضي، فإن التزمت حظيت بالرضوان. واذكر مليكك حيث قال لك اغضضي، فإن التزمت حظيت بالرضوان. هذا فيه التفنتين بيتان الأخوات. عفر جنيبك في التراب تضرعا، عفر جبينك في التراب تضرعا، لعمري لزل لعمري لزل مهر الهول، لا تحقرن سجيدة تبغي بها رضوان رب للذنوب غفور. يعني الأخ الذي قال هذا الشعر يعني كان يريد تطوير هذه الملكة، وعنده ملكة الشعر، عنده الملكة، والملكة غالبا حتى لو كانت الملكة صوتا حسنا أو خطابة أو كتابة، في كل حياتي تحتاج إلى دربة ومراس. أسأل الله عز وجل أن ينفع شيخنا الكريم النظار فضيلة الشيخ سيد جمال الغربي وأعتقد
عندك شيء خاص.
لا مفيش،
مفيش خاص.
فيعني هذا القدر وأعتقد بالمطالب وجزاك الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأقدم أعمال شيخنا الكريم النظار فضيلة الشيخ سيد جمال الغربي فليتفضل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحقيقة من أمتع المحاضرات الأسديات التي استمعت إليها والدكتور علي وغيره في الشارع في طريقة خاصة، مش عارف بيقلب فيها حد ولا هو ولا هي طريقة خاصة خاصة بيه. طبعا تلقائي بدر وأعظم ما في الشارع طبعا مضمون ومعانيه، لكن أيضا تلقائي الشارع يوصل الكلام يوصل المعاني إلى المستمع بصورة متميزة بصورة جيدة. بعض الشعراء كانوا يحسنون الكتابة ولا يحسنون الإلقاء، وبعضهم يحسنون الكتابة ويحسنون الإلقاء فشتان ما بين الفريقين. قضية الشعر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن من الشعر حكمة. الحقيقة والشعر كما يقولون ديوان العرب، يعني هذه أمة أمة شاعرة. طبعا احنا أصبحنا في زمان نزلنا نهوى ونحب الشعر، وإن كانت بضاعتنا فيه أصبحت لا أقول مزجاه ولكن أقول خاوية ضعيفة، لأن لغتنا أيضا تطورت إلى ما هو أسوأ. نسأل الله أن يغير ما بنا وأن يردنا إلى الحق. النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته لأنه هو في نفسه بأبي هو وأمي معجزة، لم ينطق بقيد واحد من الشمس، بل في بعض الآثار الصحيحة أنه كان إذا قرأ بيتا من الشعر ربما كسر. فكان أبو بكر الصديق يقول له لأبي: أنت وأمي إنك لست بشاعر. مع إن الإنسان اللي بيكتب الشعر بيفخر إنه شاعر، يعني أنا لما أنا شاعر يميز، ولما حين لا أكون شاعرا مش عايز أقول عليه، لكن فقدت ميزة تميز بها غيري. هكذا الشعر للناس، خاصة ما كان منه في الحكم المواعظ، لهذا نادرا ما كنا نجد احدا من اهل العلم الا ويطلب الشعر ويكتب الشعر، بل كانوا ينظمون العلوم شعرا. بعض الناس كان كل همته ان ياتي بمختصرات عقليه او غير العقليه حتى الفقهيه والاصوليه، يعني الحافظ الحكمي من الناس الذين تبحروا في النظر، نظر علم اصول الفقه شعرا، ونظر علم الفقه شعرا، ونظر علم اصول الدين شعرا في كتابه المشهور سلم الوصول الى علم الاصول. اذا كتاب لنا نظر شرعه اللي هو ايه معالج القبول. هذا الرجل كان دائما يحب ان يكتب مؤلفاته بالشعر، فاذا ما كتب كتابا منثورا يلخصه في صوره شعرية، لأنهم كانوا يجدون أن الشعر يسهل على الناس كتب العلوم، يسهل على الناس كتب العلوم. وأنت تعرفون مثلا في علم التجويد، من يدرس كتاب التجويد والقراءات يقول أنا أدرس إيه؟ الشاطبي. الإمام الشاطبي نظم القراءات في منظومة عرفت باسمه، عرفت بإيه؟ بالشاطبية. وكانوا إذا أردت أن تدرس لابد أن تأتي بها، تحفظها أولا، تفقه معانيها، ثم تأتي للشيخ ليقدم لك القوانين التي تحتكم إليها التلاوة وتحتكم إليها القراءة، لأن كل شيء له قانون. بعض الناس يظن أن كلمة قانون كلمة مش كويسة، كلمة قانون يعني سنة، سند، نظام يسير عليه. والشعر له نظام وله بحور كما قال قبيلة القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من الحال أو من الممكن أن يقول الشعر حتى ولو على سبيل الرواية. ولاحظوا أن نادرا ما تجد عربي يعيش في جزيرة العرب في مكة التوقيت الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتمتع بأبيات الشعر. لثقافتهم الشعر، كانت ثقافتهم الشعر، وكان ديوانهم الشعر، وكانت أمثالهم وحكمهم في الشعر. لكن المعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبر عنه أبدا أنه قال شعرا، مع أنه كان يحب الشعر ويعجب بالشعر. وهناك حديث كما قال تعالى فينا شعرا، يعني هناك حديث تجد في الحديث بيت من أبيات الشعر كما في أصدق بيت قاله شاعر. هذا الحديث حديث الذي فيه ذكر بيت دليل، ألا كل شيء ما قال الله، يعني ما عدا الله، كل شيء ما عدا ربي باطل، يعني الى زوال، هو من العدم الى الزوال، من العدم الى الزوال. الرسول ذكر هذا الشرط. ولكن لما ذكر هذا البيت امام عثمان بن عفان الخليفه الثالث رضي الله تعالى عنه وقال: وكل نعيم لا محاله زائل، قال له: كذبت، نعيم الجنه لا يزول. مع ان القاعده البيانيه ان اللفظ العام يقبل ايه؟ التخصيص. والرجل حينما قال بيته لم يكن يعني نعيم الجنه، وانما كان يعني نعيم الدنيا فلا ترك اليه، كل نعيم ما يزول. يعني قائل هذا البيت وهو صحابي جليل، واظن شيخنا الدكتور علي انه بطل كل شعر بعد ما قرا القران، يعني لما آنس بالقرآن وأحب القرآن وحفظ القرآن، وكان من فحول الشعراء في الجاهلية، قال ما ينشر شعر خالص. وفعلا ودي صعبة جدا يا اخوانا على الإنسان نفسه تتوق إلى نظم الشعر ويستحسن الناس شعره، فلما يأتي القرآن يقول: لا بعد القرآن فلا شعر. من محاسن الشعر انه ليسر لنا فهم القرآن. لأن إحنا الأمة الآن قلنا مع القرآن الكريم في حل عجيب. أنت ممكن تستمع إلى سورة كاملة من القرآن وربما تقرأها وربما تحفظها ولا تكاد تقف على كثير أو قليل من المعاني الذي يحملها الكلام. وهذا خطير. القرآن بالنسبة لنا أصبح كأنه إيه؟ كأنه نظم أو نظم قد خلى من المعاني. والحقيقة أنه نظم، لما أقول نظم مش معنى شعر، إن بعض يظن نظم يساوي شعر، لا، مملوء بأجل المعاني وأعظم المعاني وأفضل المعاني. والأصل في سماع القرآن أن تمتلئ قلوبنا إجلالا وتعظيما للمتكلم لله سبحانه وتعالى، وفهما وتأثرا بالمعاني التي نتلوها أو التي نتلو ألفاظها وآيها أو نستمع إليها. فتجد الإنسان إذا سمع الآية واحد، وإذا سمع الآية تأثر الشعر الغريب على ذلك. ولهذا من كان عنده مراية من قراءة الشعر سواء في الجاهلية أو في الإسلام في عصور الإسلام العديدة تجد أكثر على التصور والفهم والانطباق من غيره. فالطبع نحن أصبحنا كما قلنا في هذا الزمان مصطفى مع القرآن، وأنا يعني أتعجب منا. أقول إذا كلمنا إذا كلم أحدنا الآخر نفهم، إذا تكلمت أنا وخاطبتكم تفهمون قليلا أو كثيرا مما أقول. حينما يخاطبنا ربنا نتأثر نتأثر، وكثيرا ما لا نفهم، كأنه كلام لدنا للتعظيم. وهذه الآفة جاءتنا من قضية تعظيم القرآن لمآتمنا. وعند تذكر موتانا أو الترحم على موتانا فأصبحت التلاوة لأجل التلاوة، والقراءة لأجل القراءة لا لأجل التذكر والفهم. ولهذا أقول إن ضربنا على تعاطي مع الخطاب العربي مع النثر والشعر ويحاول أن يفهم هذه من ضمن الوسائل التي يستعين بها، خاصة إذا قرأ كتابا معتبرا من كتب التفسير، خاصة ما كان تفسيرا بالمندوب. ومن أشهر التفاسير التي تعتبر المندوب بيننا الآن تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. لكن الشعر كما قلنا ديوان مهم جدا، وحتى الخطيب المفوه يكون من جمله تاثيره في الناس استعماله للشعر. ولا تجد خطيبا مفوها لا يستعمل الشعر في خطابه وفي كلامه. وبعض الشعر الذي ذكره لنا الدكتور علي كان يؤثر حريص طبعا عليه النبي، فرغ الكلام ده من المحاضره المسموعه المرئيا لكي نحفظ هذه الاشعار ونستفيد منها، وقبل ذلك نستفيد من هذه الغايات التي اشار الى بعضنا في هذه الصوره الكريمه صوره ياسين. مما يحضرني من الاشعار التي انا بطبعي اتاثر بها، انا عندي ابيات شعر اقولها على المنبر كل جمعه، طبعا هم يقولون تحفظنا كل ما يعمل فيه يحفظ. دائما في الخطبه الثانيه حينما احمد الله واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذكر ايه وحديثا وابياتا. اما الايه فهي ايه؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الايه من سوره ايه؟ ما هي بعض الايه مش ايه؟ لانه قال من الذي قال؟ ادم وحواء. اذا هذه توبه ادم، هذه ايه؟ توبه ادم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من فيها قول تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولم نردد الأحاديث الموضوعة في ذلك كقول من قال إن آدم نظر إلى العرش فوجد مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال أتوسل إليك يا ربي محمد أن تغفر لي، هذا لا يصح. ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وحبا جما، لكن لا نثبت له فضيلة كتبها الكذابون أو وضعها الضعون، وهو عندما فوق هذا الكذب وفوق هذا الزور فهو سيد ولد آدم يوم القيامة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث فهو إيه؟ أنا قلت الآية غير فعرف الحديث اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الدعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق حين قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أما الأبيات أحيانا أنقصها إلى بيتين وأحيانا أطيلها إلى خمسة أو ستة أبيات، لأن معظم أبيات الحكم أحيانا يعبث بها الناس إما تعديدا وإما زيادة وإما حذفا، ما هيش ملك حد، هي ملك الأمة كلها. الأبيات هي إيه؟ إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. لاحظ الناس بين قال ربنا قلنا أنفسنا وبين اللهم إني ظلمت نفسي كثيرا ظلما كثيرا فاغفر لي، وبين إلهي لا تعذبني فإني، وأنا أعتقد إني أخلص الخطبة عندي هي خلاصة لك الأرض وأن أخرج بها من على المنبر، وأنا أعلم أن هناك من ربما يؤمن ولو في سر أو يدعو لي بدعوة فيها خير. إذا استحسن كلامي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحفظ الأوزار عني. البعض ينقلها ويقول لعفوك إن عفوت وحسن ظني، لعفوك إن عفوت، طبعا يعلق العفو على مشيئة الله عز وجل. وأعظم ما في هذه الأبيات البيت الختامي الذي أعتقد أنه ينطبق علي تماما من الله، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عنك. في حقيقة وكل إنسان لا يرى نفسه كذلك يجب أن يتهم نفسه، لابد أنه مريض بالحج، مريض بالرضا عن نفسه، لأن الحقيقة النفس رفعتنا فوق أقدارنا بفضل الله أنت أم بفضل الله، ثم بفضل هذا الخطاب وهذه الدعوة، نعم بفضل هذا الخطاب وهذه الدعوة. هل نستحق هذا؟ أنا عن نفسي لا أريد أن أتكلم عن غيري والله ما أستحق بشر، فأنا أقولها كل مرة أذكر نفسي بها. وفي بعض المرات قلت لقد ملّ الناس منها فلم تذكرها، فإذا البعض يقول أين الأبيات؟ يعني لماذا لم تقل هذه الأبيات؟ إن أبيات الشعر أحيانا بيكون لها تأثير في القلوب أكثر مما قلته أنت في خطبتك كلها، مع أن الخطبة لا شك أعظم بما فيها من آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم والفقه، لا شك أعظم من الشعر، لكن أحيانا يكون الشعر أكثر وقعا وتأثيرا في النفوس، ولهذا لابد أن يغتنم ولابد أن يستغل. فكما قال الدكتور علي ان ربما رب بيت يعني اصاب صاحبه بالمرض كالمرض حقيقي. وفي بيت مشهور للهجان المشهور جرير، وجرير هذا كان يعيش زمن بني اميه العصر الاول القرن الاول، وكان في حرب الهجان بين جرير ورزدق أخطر النصراني، كان اشتهر شاع يعمل ايه الهجاء بينهم. وكان احيانا الهجاء خفيف الظل، هجاء كان خفيف. فجرير هجر رجلا من نميد، نميد قبيله عربيه، المفروض هيهجوه هيشتموا، هيقول له انتوا فيكم وصفات كذا وكذا 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 للقبائح. هو لم يذكر فيهم ولا صفه نقص ولا صفه مردوده، وانما قال له فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فغض الطرف يعني ايه؟ غض وشك الارض. انت رافع راسك ليه؟ الطرف اللي هو ايه؟ طرف العين. وغض الطرف يا اخوانا بتقال يعني حقا من شأن الإنسان، يعني شايف نفسك ليه؟ مع إنها في الحقيقة كل عظيم ينبغي أن تتخلى قريبا. يعني ربنا يقول إن كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وأعجبتني كلمة لبعض الدعاة يقول هي معنى الآية أو معنى الآية مش غض البصر عن النساء أو غض البصر عن النظرة المحرمة لامرأة المتبرجة أو غيرها كما كتب أخونا في بيتين، لكن الحقيقة هو غض الطرف عما لا ينبغي لك أن تنظر إليه، حتى أموال الناس ومتاع الناس. ربنا يقول النبي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. نحن دي من ضمن الأفات اللي احنا بنقول بيها إن احنا نبص، وبعض أولادنا وبعض شبابنا اللي يعطيك الإحساس بالكمال هو ضد، والحقيقة ليس ذلك. يبقى عمال يبص على السيارات ودي وحفظ الموديلات والموبايلات ومش عارف في كاميرا وفي كاميرتين، والمسألة وربما تجد ملياردير شايل موبايل ب 200 جنيه فتستعجل وتستغرب يقول لك ليه؟ أنا هجيب التاني أعمل إيه؟ ده بيقضي لي المصلحة بتاعتي، عايز كاميرا ولا عايز تسجل ولا عايز بلوتوث ولا مش عايز الكلام ده كله. هنا الفرق بين صاحب النظره العمليه اللي بينتج وبين المسكين الغلبان الهوائي الذي يرى بهذا الشيء انه يرفع او يرتفع به والحقيقه انه يبني به. هذا لما اراد ان يهجو قال له فغض الطرف انك من ممير. انت فاكر نفسك ازاي؟ فاكر نفسك منين؟ منين؟ فغض الطرف عندك من غير فلا كعبا بلغت. كعب دي برضه قبيله وكلاب قبيله. قال له فلا كعبا بلغت ولا كلاب. طب الراجل شتم وقال له ايه؟ قال له مش شتم. لكن احد المعلقين على هذا البيت يقول والله اني لا اتخيل كل نميري يسمع هذا البيت فيفر هربا. يعني اي واحد يلتزم بقبيله نميري فلما يسمع البيت يعمل ايه؟ يتوارى يتوارى كأنها نطقا. طبعا هذا هجاء. وكان بعض الشعراء الهجاء لما لا يجد احدا يهجوه يهجو نفسه. يعني واحد عايز يشتكي وخلاص. والحطيئه كان نموذج على هذا، وهم عمر بن الخطاب ان يقطع لسانه ثم قطع لسانه بالصله. وكثيرا ما كان الخلفاء والامراء يقطعون السنه الشعراء والسنه، يقول لك اديله عطيه زكت مش هيتكلم تاني. واحنا في زمن بقى الصحابه بتقوم بهذا الدور قياما مبهرا. في صحابه قالوا ايه؟ صلب على كامل حمله يروح يديهم وبين المربوط المعلوم فيروح يديهم حمله لحمل ايه؟ لحمل النعال. الشعر كان شعر الهجاء كان جاء عن هذا قريبا. بعض الناس ممن لا شرف لهم ربما يفعلون هذا وهم ليسوا شعراء ولا يكتبون حتى الكلام ولا الكتاب. لدرجه ان دول عدد لهم حتى اللغه العربيه عشان نصحح لهم المقالات في الجورنال، لان كل كتاباتهم تقريبا يعني لو نزلت كما هي ولما بينزل هو على الانترنت بتشوف بقى الكلام الساقط والكلام الفاسد واللحن وال كل العيوب تجدها في هؤلاء. لكن يتخذون من الرسالة ويتخذون من البداءة. طبعا احنا مش عايزين من الشعر ولا من الرسالة ولا من البداءة أي كلمة تؤذينا أو تحط من قبلنا أو نعتذر عنها. إياك مما يعتذر منه. وكان بعض المؤلفين لما يكتب الكتاب يتمثل في هذا البيت أو في هذين البيتين يقول: فلا تكتب بكذبك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. البيت اللي قبل ذلك يقول: ذكرني ويبقى الدهر ما عمل يداه انا الشعر دائما بيضيع ويروح. وما من كاتب الا سيفنى ويبقى الدهر. ممكن بعضه يبقى الدهر او يبقي الدهر، لكن طبعا اصح ويبقى الدهر يعني على مدى الدهر ما تطلق يداه او ما كتبت يداه. فلا تكتب بكتبك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أقول وكذلك: ولا تنطق بلسانك وبفمك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، لأن الكلمة ربما ترتقي بصاحبها إلى الدرجات العالية من الجنة، وربما تهوي به إلى الحضيض الأسفل إلى النار، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 صريفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الحكم اللي بنجدها في الأشعار، وأنا لو إذا مضيق مش عايزين ومش عايزين تسأل يا فندم، عايزين نتكلم في الشعر وفي الكلام الحلو التسالي الجميلة دي اللي بتزكو بالنفس ونستفيد منها كما قلنا في الاتجاه المفيد المتنبي. وده من اكثر الشعراء الذين قالوا في اشعارهم الحكم، عشان كده لما تتبع حكم المتنبي تجدها ايه كثيره ومؤثره وكلمات لذه قويه، وكثير من الناس يقدمون هذا الشاعر على كل شعراء الدنيا، يقولون: لم تعد البشريه شاعرا في مثل ايه شعر المتنبي. والمتنبي ده على فكره جاب البيت هنا، جاب البيت هنا، ولو بيت شعر ذكر فيه البيت. لما راح لما طبعا هو كان شاعر مبدع، فكان بيمدح سيف الدوله، وكان طمعان في ولايه امار سيف الدوله، قاعد يمنيه ولم يعطي. فطرق سيف الدوله وعرف ان فيه في مصر عبد اسود كان خادم ومملوك وصار ملكا على مصر، اللي هو كافور الارشيدي، قال لك بس اروح امدح كافور اقول له انت اقوى واحد في الدنيا، انت احسن واحد في الدنيا، هيديني ايه؟ عشان يخليني حافظ على الصعيد ولا حاجه. فجيت كافور قاعد يمدح فيه، وبرضه كافور فهمه يعطيه مال لم يولد، فراح في الاخر هذا كافور، راح شاف الكافور وهربان، وهو هربان جه هنا على عرض الجيش، هم اللي هربوه ذكر في ان الشعر في البيت. ولذلك انا كنت كتبت مره زمان وانا في حاجه صغيره لسه المتنبي في البيت. يقول في اختيار الصديق وفي اداب الصديق، والبيت ده اللي اقراه في قصيده، لكن تصوروا انا حفظته من وجه النتيجه. ساعات كده وجه النتيجه نستفيد منها. نقطعها نعرف فيها توفيق الصلاه، نعرف منها النهارده ايه؟ النهارده الجمعه ولا السبت ولا النهارده الثلاث، نعرف منها المواقيت ايه؟ الاكرامي ايه والعربي ايه؟ واحيانا تجد فيها حكمه، قد تكون هذه الحكمه نافعه. يقول: من لي بانسان اذا اغضبته وجهلته كان الحلم رد جوابي، كان الحلم رد جوابي. يعني تلاقي في الانسان صديق لما ازعله واغضبه واطول لساني عليه وصوتي يعلى عليه الاقيه هادي ويرد عليا بالحكمه والحلم. من لي بانسان اذا اغضبته وجهلته كان الحلم رد جوابي، وتراه يصغي للحديث بقلبه وبعقله ولعله اثر به. يقعد يسمعني كانه ايه؟ كلام جميل وهو محافظ منه، لانه خايف عليا، خايف على التطبيق بتاع الصديق المستفيد ده. طبعا هذه ابيات لما تقراها وتتامل معانيها وتحاول تتخلق بشعور بهذا القلوب، تاخذ ايه؟
بضغط لا تطيق، واحيانا الشائع كذاب، كثيرا ما يكون الشائع كذاب او كاذبا، ربنا بشاره يتبعه الضروره، واخبر انه في كل والد يرمون، وابن يتفوق الشعر قالوا كلمه عجيبه، قالوا اعذب الشعر فكذبوا، يعني هل كلنا شعر في العقيده صادق الناس لك ايه الكلام، لكن لما تقول كلام مش معقول يشد الناس اكثر، ودي افه من افات الشعر، افه عظيمه من افات الشعر، كما قال الدكتور علي طبعا لابد من السليقه في الشعر، يعني اللي بيتعلم الاوزان والحروف ويكتب شعر، قال يكتب شعر، بس يا روح هذا صوره شعريه جميله، انما اللي ربنا بيعطينا وهدف الشعر، كتاب هو يقول شعر كده من غير ما يتعلم، ما نعم ممكن يبقى في بعض الاخطاء يضبط، وانا اعلم بعض الناس لا يعرف اوزان، لا يعرف العروض، وحاول انه يتعلم العروض فلم يفلح، لكنه اذا سمع البيت معوجا قال هذا المعوج، لكن هنا الشعر بيعتمد على الموسيقى، الدرس الموسيقى، فاذا حدث فيه اختلال يقول هنا في خلل، هنا في خلل، هنا في كذب، وما فعل الخليل بن احمد الا ان اقعد لنا هذه الاوزان وهذه العروض في قوانين تدرس وتعرض، لكن برضه هي قوانين صعبه، قوانين صعبه، وفي واحد من كبار الفقهاء اظن الاصمعي او غيره حب يتعلم هذه القوانين على يد الخليل بن احمد، لا احد يتعلم مش عارف يتعلم، يتعلم مش عارف يتعلم، ففي الاخر الخليل عايز يقول له ما كفايه عليك كده وشوف حاجه ايه كويسه تحسنها، قال له خد قطع هذا بيه، اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيعه، مش كل انسان يعرف كل حاجه، ده برضه ايه حكمه، ما انتش عارف هنا ربنا يسر لك وتبقى منتج هنا ونافع لنفسك ولامتك في مجال اخر وفي مكان اخر، وطبعا انا بطلت جدا بقى لما اسمع الشعر، الشعر مثلا يقول لك شعر جدي ابوي او شعر جدي، الكلام ده قلم بيبقى دايما يثير الفقه، عشان كده انا ما حفظتش حاجه من الشاطبيه، لكن حفظت من محاكاه جدي للشاطبيه، انا لم ارى جدي ولد لا تقف ولد من جدي ولكلامه، فحفظت من محاكاته للشاطبيه في بعض قصائده لما قد اقول وبسم الله ابدا سائلا معونه رحمن رحيم تفضلا لك الحمد ربي مع صلاتي مسلمة على المصطفى المهدى الى الناس مرسلا وال واصحاب متى علمك الذي تقدس عن حد ومن وسلما وبعثك بالقران يشرق فاجر تلاه جدا طاعه لا تاكلا هو العروه الوثقى واشرف او اكرم شافع وخير جليس كلما عاد جملا واهلوه اهل الله صفوه خلقه اذا ما اتقوا فالزم ترى الخلد منزلا نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا للعلم بحلال وحرام وان يلزمنا ايه وكتابه وان يوفقنا للاقتداء بهدي وسنه حبيبه وخليله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، واشكر فضيلة الدكتور علي عمر على هذا اللقاء الممتع، اللقاء الطيب وهذه الاشعار الجذبة والجميلة وهذا التفسير الراقي والرقيق لبعض مقاصد سورة ياسين، وانا تحديدا ان شاء الله ساعكف في المرحلة القادمة على تدارس السورة. لابد بقى بعد هذا المدخل ان احنا نتدارس سورة جديدة، هذا درسنا من ناحية التفسير اللغوي، التفسير البياني، تفسير الأحكام، كل هذا لكي ننمي ننتفع بما سمعنا وننمي، احنا الحمد لله أصبحنا أمة كاتبة قارئة، فلابد إن احنا لما نسمع شيء، وكان شيخنا غفر الله له شيخنا مجيب كل ما أسمع عنه شيء أروح أدور على مصدره، أبحث هو الراجل ده بيجيب الكلام ده منين؟ عايز أقرأ، فتجد همة ونهبة في القراءة التحضير والمذاكرة، فإذا بك تحفظ العلم وتحفظ الكلام المفيد الكلام الجيد، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا
وفي ميزان الحسنات شهدنا وسندنا وطبع علي الاخر وان يكون له لقاءات ولقاءات معنا في البيت وفي الشرقيه وفي كل مكان نلقاه فيه. وصلي له معنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.